بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. قبل ما أشرع في بيان المطلب بالنسبة إلى موضوع التعطيلات الأيام القادمة، السبت القادم الدرس قائم، يعني يوم 6 صفر الدرس قائم، فقط يوم الأحد 7 صفر تعطيل. هذا 1. 2، 17 صفر الذي هي شهادة الإمام الرضا على رواية يصادف يوم الأربعاء، الدرس معطل. ما قبله وهو 3 الدرس قائم، إلى 3 الدرس قائم، 4 وخميس وجمعة وسبت 4 أيام يمكن المشي إلى كربلاء إن شاء الله، والكل إن شاء الله يمشي. يوم الأحد الذي يوم 21 صفر الدرس معطل حتى الأخوة، لأنه نخشى. أنا كان بدي أن أدرس، بس بما أنه أخشى السيارات ما موفرة، فيوم 21 صفر الأحد الدرس معطل. أما يوم 2 و3 و4 الدرس أيضا قائم. أرجو من الأخوة من المشاركة، مع اهتمامنا بالشعائر الدينية جدا ومن لابدية الحضور والمشاركة بجميع أنحاء المشاركة، إلا أنه يبقى الدرس لكم من القداسة تضاهي قداسة الممارسة للشعائر الدينية. فأرجو من الأخوة، والأصل والمبنى على أن يكون الدرس قائم، لا على أن يكون الدرس على التعطيل. فعند المزاحمات مهما أمكن أصالة تقديم الدرس على أصالة التعطيل، نرفض فكرة أصالة التعطيل. الوقت عمرنا ما يسع، إذا شوية يصير بنعنا أن نتعاون يفوتنا القطار وكل شيء ما مسويه، فإذا ممكن أن يكون البرنامج نحو التالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقع الكلام في أدلة القائل بالأعم. بينا سلفا محاور البحث 3: محور تصوري، محور تصديقي، محور معطيات ونتائج. المحور التصوري كان عبارة عن مقدمات 5. المحور التصديقي تارة يقع الكلام في أدلة القائل بالصحيح، وأخرى يقع الكلام بالنسبة للقائل بالأعم، وبعد ذلك يقع الكلام في النتائج والمعطيات. احنا موقعنا في البحث كان هو في الحقيقة في المحور الثاني، يعني المحور التصديقي، وكان في الجهة الثانية، يعني بعدما انتهينا بالأمس من الإشارة إلى الأدلة 4 التي ذكرت للقول بالصحيح، وإن كان الدليل 3 والرابع محل نظر عند المصنف بقوله فتأمل، إلا أن الدليل 1 والثاني عند المرحوم الشيخ محل رضا وقبول، وبهذا صح لنا أن نسند إلى الشيخ الخراساني أنه من يقول بالوضع للصحيح لا بالوضع للأحد. الذي يقع الكلام في هذا اليوم هو عبارة عن أدلة القول بالأعم. يذكر المصنف هنا 5 أدلة: الدليل 1 التبادر، الدليل 2 صحة الحمل وعدم صحة الحمل، الدليل 3 التقسيم، الدليل 4 الاعتماد على الروايات مع كونها كواشف، والدليل 5 والأخير يقع في مطب ندري لكنه بفذلكة خاصة. هذه هي الأدلة 5. وأنا قبل ما أشرع في بيان الأدلة 5 أعاود نفس البيان السابق، إننا وإن كنا في ذكر أمارات الوضع قلنا أن الأمارات للوضع هي 3: من الاضطراد ومن صحة الحمل وعدم صحة الحمل ومن التبادل، أو قول لغوي يضاف إليه لكنه انكشف أن هناك أمراض أخرى يمكن بواسطتها إثبات الوضع. بالأمس أشرنا إلى غير مسألة التبادل وصحة الحمل إلى طريقتين للوصول إلى ماذا؟ إلى التعرف على الوضع. اليوم سنذكر ثلاثة طرق أخرى أيضا روحها بالتعرف على الوضع. قد نناقش في هذه الأدلة الثلاثة، بل هو سيناقش في هذه الأدلة الثلاثة، لكن النقاش في الدليل الثلاثة في الأدلة الثلاثة لا يعني أنه يرفض أصل فكرة أن هذه أدلة تصلح كونها كواشف في التعرف على المعنى الموضوع له. فإذا واحد يكتب رسالة تحت عنوان أمارات تشخيص الوضع، رجاء ليقتصر في الحديث على ثلاثة أمارات أو أربع أمارات، بل لا بد أن يعصر ذهنه ويحاول أن يطلع مجموعة أمارات، كما بالأمس أشرنا إلى أمارتين إضافيتين، اليوم سنشير إلى أمارات أخرى إضافية. البيان أو الدليل الأول المذكور في المقام هو التبادل، بمعنى أنه يدعي أن لفظ الصلاة حينما يطلق فإن المنسبق إلى الذهن المنسبق من حرف اللفظ هو عبارة عن الصلاة الأعم من كونها صلاة صحيحة. وكما ترى قبل ما أناقش هذا الدليل، وكما ترى أن هذا الدليل هم استفاد منه صاحب القول الأول وهم استفاد منه صاحب القول الثاني، والسر في ذلك عمدة السر في ذلك لأنه دليل قائم على أساس الاجتهاد. ورجاء أن ينبغي لمن يريد أن يناقش التبادل أن لا يناقشه بتبادل، لأنه يصير دعوة مقابل دعوة ودليل، ويعني كل من الفريقين يدعي لنفسه الوجدان شاهد على ذلك. لكن لا بد حينئذ أن نفتش هل يمكن للوجدان أن نفسده؟ هذه قاعدة كبروية، هذه قضية كبروية، هذا تدخل في سياق المناهج المعرفية. فالمنسب لا بأس بالالتفات إليه، أن القضايا الوجدانية لا تمسها يد النقد. هل القضية التبادل قضية وجدانية؟ القول بالأعام حاول أن يعتمد على التبادل بدعوى أن اللفظ لفظ الصلاة مثلا المتبادل منه هو الصلاة الأعم من أن تكون تلك الصلاة صلاة صحيحة أم فاسدة. هل يمكن أن يمس دليل الوجدان بالنقد أم لا يمكن دليل الوجدان أن يمس بالنقد؟ نعم يمكن أن لدليل الوجدان أن يمس بالنقد، لكن لا يمس كبرويا بالنقد، وإنما يمس بالصغروية. يعني شنو يمس الصغروية؟ يعني أخربط وجدانك، أنبه على أن وجدانك ليس بصحيح. مو أقول مع اعترافي بأن هذا حاضر في ذهنك لكنه ليس بحجة، هذا ما أقدر أسوي. وإنما في مثل الأمور الوجدانية شو أسوي؟ أضعضع وجدانك، أضعضع يعني تلك القضية التي أنت اعترفت على أنها قضية وجدانية أنا أحاول أذكر شواهد على أنها ليست وجدانية. مو بعد الاعتراف بوجدانيتها يصير بنائي أناقش، ما ممكن، لأن الوجدانيات تدخل في سياق العلوم الحضورية. وبالأمس أنا أشرت بمناسبة قلت ترى الأمور الوجدانية وإن كانت هي حجة في عالم إبراء الدماء إلا أنه ليس معنى أن الوجدانيات معصومة من الأخطاء. الوجدانيات ليست بمعنى أنها معصومة من الأخطاء. ومن هنا كمعرفية نظرية معرفية، إذا واحد صالح ما أكو ناس دجالة، دجالة مو محل نظري أصلا، لا يستحقون أن واحد ينظر إليه. لكن إذا واحد صادق عرف سلوكه سيرته حتى يدعي يقول اليوم والله أنا بالمكاشفة رأيت ملك يقول لي فلان عمل سوي، هذه قضية وجدانية. سؤال أن كل قضية وجدانية صادقة؟ الجواب كلا. أنا أصل إلى هذه الفكرة. اليوم جزء من مزايدات الناس يعولون على ماذا؟ على وجدانيات، يثبتون كرامات، يثبتون ما أدري شنو، يثبتون كذا قضايا كلها على أساس الوجدان. نحن نريد كبرويا أن ندعي أن الوجدانيات ليست دائما مصيبة في الواقع. نعم هناك بحث فلسفي مهم، كيف يدخل الخطأ في جادة الوجدان؟ لأن الوجدان مفروض ما يتقبل الخطأ، لأنه الوجدان شنو هو؟ العلم الحضوري. العلم الحضوري حضور نفس المعلوم لدى النفس، مو حضور صورة المعلوم لدى النفس. فإذا حضور نفس المعلوم لدى النفس كيف يتصور فيه الخطأ؟ فالسؤال الذي يرد إلى الأذهان، كيف لنا أن نفهم أن الوجدانيات تخطأ؟ وما هي النافذة الذي تكون مدعاة إلى نفوذ الخطأ في الأمور الوجدانية؟ هسه هذا البحث، بس المهم أنا هل مقدار عليك أثبته قداسة للوجدان بمعنى أنها لا تمسها يد الخطأ؟ هذا ما أقبله. وسنرى أن المرحوم الشيخ هنا في الوقت الذي الخصم ادعى الوجدان وادعى التبادر، الشيخ يحاول أن يرد هذا الوجدان. هذا معناه شنو؟ ليس الوجدان خاضع بقانون القداسة، ليس الوجدان قارع بقانون القداسة. ليش أنا أكد على هذا؟ لأن جزء من مشاكلنا اليوم الخارجية مبتني على هذه القضية، يجعلها قضية وجدانية. إذا وجدانية يعني شنو؟ بعد صائبة مطابقة للواقع، لا مجال للمناقشة فيها، لا مجال للمستغرق فيها. إذا واحد صار بناء شوية هم يحكي يخرجوا عن جادة الإيمان وجادة الحق. ليس الأمر كذلك. الوجدانيات أيضا معرض للنقد، معرض للإشكال، لكن إشكالية أولا الوجدانيات نافذة الخطأ كيف تفتح على الوجدان؟ هذا سؤال. السؤال الآخر، كيف لنا أن نجيب عن من يدعي الوجدان؟ هذا سؤال رقم اثنين. السؤال الأول قلت لك إذا أكو بعض الناس يقول أصلا الوجدان ما قبله، هذا مو مقبول. هذا أسلوب كبروي يسميه مناقشة كبروية، هذا مرفوض رطلا باتا. هذه حرفة العاجز أن ينكر كبروية حجية الأمور الوجدانية. الوجدانيات مقبولة، لكن نقول أولا وثانيا الخطأ يسري إلى الوجدان، هذا واحد. اثنين أنه كيف وما هي الأساليب الذي يمكن فيها ضرب الأمور الوجدان. وإنما أكدت على هذه المفردة قلت لأنه اليوم بعض من مطالبنا تسوق عن طريق دائرة الوجدان. طبعا في الوجدانيات تدخل المنامات، تدخل الكشوفات، تدخل المأدري كذا، كلها تدخل وجدان. اليوم مفردة الكشف باتت تكون مفردة مبتذلة لكثرة مدعيها. قبل كان مفردة الكشف لا تدعى إلا في ضمن الأروقة الخاصة جدا، اليوم لا، موضوع الكشف والمكاشفات صارت لغة مبتذلة. حتى من هو واضح الانحراف في سلوكه يدعي دائرة الكشف. والمبنى على ماذا؟ ما قبول الكشف. امرأة شافت بالرؤية أو شافت بالمكاشفة فلان قضية، يصير فنحن ننقلها على المنبر. زين هي المرة شنو أحوالها؟ واضح. وصار بنعنا انه يصير ادلتنا هل قد منحطة وساقطة حتى انه نريد ان نثبت مطالب عالية نثبتها عن طريق مثل هذه القضايا الوهمة. انت حاول في دائرة قالب البحث العلمي ان تكون ادلتك بمستوى لياقتك، اما اذا صار بنا احكي بمستوى هذه الادلة لياقتي لياقة منحطة، وضعي غير، وضعي مرتبك. وإلا الشخص الكفوء علميا تكون أدلته تكون بمستوى كفاءته العلمية، مو بمستوى التشبث بالطحلب والتشبث بأي شيء. الغريش يتشبث بالطحلب، وأما الناجي لا يتشبث بالطحلب. كيف رد المرحوم الشيخ هنا فكرة التبادر؟ رده بناء على أنه بناء التفت شلون، وأرد أشوف هذا شلون الرد يسوم على القول العام ولا يصح أن يكون ردا عليه. شلون رده؟ قال بناء على القول بالأعام، أساسا إحنا ما قلنا أن هناك جهة نورانية، وإنما بناء على القول بالأعام الصفحة كلها ضبابية، الصفحة كلها غموض. فإذا قمنا بناء على القول بالأعم الذي قلنا لا مجال لافتراض وجود الجامع، معنى عدم وجود الجامع يعني الصفحة كلها ضبابية، إذا كانت الصفحة كلها ضبابية كيف يمكن دعوى التبادر الذي هو فيه حيدية نورانية؟ وهذا الإشكال لا يرد على المرحوم الشيخ المصنف. ليش؟ مرحوم الشيخ المصنف لما اجى قسم قال الصفحة ذات قسمين، قسم نوراني وقسم ضبابي، ولا يضر تلك القطعة الضبابية على القسم النورانية. شلون هو فرض أن صفحة نورانية بعضها وضبابية بعضها؟ لأنه هو يقال بناء على القول بالصحيح يمكن فرض وجود الجامع. بمجرد قال فرض وجود الجامع يعني فرض في صفحة وجوده شنو؟ النورانية. إذا نورانية دعوة تبادر سليمة. أما إذا أجينا إحنا ادعينا أنه لا مجال لافتراض وجود الجامع، هذا معنى أننا حكمنا على أنفسنا بالضبابية. فإذا حكمنا على أنفسنا بالضبابية كيف ندعي التبادر الذي هو لغة أخرى عن النورانية؟ هذا الإشكال الذي ذكره المرحوم. جيد. الدليل الثاني. الدليل الثاني يقول يمتنع سلب الصلاة عن الصلاة الفاسدة. لو قد واحد صلى صلاة مرتبة كانت فاسدة لوحدة من الأجزاء العشرة، افترضها هذا المفقود من الدرجة الثانية، واجب من الدرجة الثانية، لا ريب أن العرف، اسمع لي، لا ريب أن العرف لا يصح له أن يسلب الصلاة عن هذه. زيد إذا صلى صلاة وكان صلاته حاوية على تسعة أجزاء من عشرة، ونفترض ذاك الجزء العاشر هو واجب، لكن واجب من الخط الثاني مو واجب من الخط الأول، هذا الشخص الذي صلى بمثل هذه الصلاة العرف لا يصح أن يقول هذه ليست الصلاة، يعني لا يحق له أن يسلب اسم الصلاة عنها. وقد بينا في محل شنو، يلا بعد يأتي الكبرى، وكل مورد لا يصح السلب فهو أمارة حقيقة. إذن الصلاة الفاسدة هي صلاة وموضوعة للصلاة. ليش؟ لأنه لو لم تكن موضوعة للصلاة لصح السلب، وحيث امتنع السلب إذن هي ليست، بل هي موضوعة للصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة. إذن أشير بيدي على صلاة زيد، تلك الصلاة الذي صلاة زيد عرفت صلاة ذات أجزاء تسعة وكانت فاقدة لجزء عاشر، على أن نفترض ذلك الجزء العاشر هو جزء من الخط الثاني. هنا يقول المدعي لا يصح السلب، ما نقدر نقول هذه ليست بصلاة، وممنوعية السلب أمارة الحقيقة، فإذا صلاة الفاسدة هي أيضا صلاة. هذه هو الدليل الثاني. يلا احكي. قال كل ما قلت صحيح، لكن حديثك حديث في ضمن الدائرة العرفية التسامحية، وقد بينا سلفا إن العبرة ليس في ضمن الدائرة العرفية التسامحية، وإنما العبرة في ضمن الدائرة العرفية التنقية. وكلامك أجواء حديثك حديث على وفق الدائرة العرفية التسامحية، وأما على وفق الدائرة العرفية الدقية إذا التفت أول ذقة شمرني خط ثاني وخط أول وخط ثالث، وتدخل لي في هذه السياقات حتى تميع الفكرة. بالتالي واجب إذا فقد واحد من أجزاء الواجب ان العرف الدقي شي يقول هاي مو صلاة، روح صلي هاي مو صلاة. فعلى وزان العرف الدقي بل يصح سلب الصلاة عن صلاة زيدين، بل يصح سلب الصلاة عن صلاة زيدين. ما أقبل منك هاي الكلمة أنه لا يصح الثالث، أي لا يمكن أقول لصلاة زيد أنها ليست بصلاة، ما أقبل هذا الحكي، بل يصح لي أن أقول لصلاة زيد أنها ليست بصلاة. هذه حاصل الدعوة الثانية. الدعوة الثالثة أو الدليل الثالث، الدليل الثالث أيها الأخوة أحد الطرق المهمة الذي يمكن أن تضاف إلى الطرق السابقة في كيفية التعرف على المعنى الموضوعي. لا، حاصل الطريق شنو؟ التقسيم، تقسيم أي شيء دليل على أن اللفظ موضوع للجامع للمقسم، وإلا لو لم يكن موضوعا للجامع والمقسم لاستدعى أن يكون تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. فمتى ما صح التقسيم كمل كان اللفظ موضوعا إلى المقسم. هذه أمارة جديدة تضاف إلى الأمارات السابقة في كيفية التعرف على المعنى الموضوع لها. متى القاعدة الجديدة إذن شنو؟ متى ما جاز التقسيم صح الالتزام أن اللفظ موضوع لمن؟ للمقسم للجامع. وإلا إذا ما نقبل هاي الفكرة شي يلزم؟ تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، وهذا باطل. لذا ما نقدر نقول الإنسان ينقسم إلى إنسان وحيوان، ليش نقبل؟ لأنه يلزم منه تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. ومن هنا إلى واحد يسألك لفظ الإنسان علم الموضوع، ما تقدر تقول موضوع للجامع بين الإنسان والحيوان، ليش؟ لأنه هذا من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. أما إذا قسمت الإنسان إلى زيد وعمر أو إلى طويل وقصير فإن ذلك دليل على أن لفظ الإنسان موضوع إلى الجامع بين القصير والطويل. هذا واضح؟ جيب طبقه فيما نحن فيه. لا ريب ولا إشكال عند الجميع إن لفظ الصلاة تنقسم عندهم إلى صلاة صحيحة وإلى صلاة فاسدة، إلى صلاة صحيحة وإلى صلاة فاسدة. على رأيك أيها الخراساني يلزم أن يكون تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، ليش؟ لأنه أنت أخذت أن الصحة داخلة في أحشاء لفظ الصلاة، فإذا كانت لفظ الصحة داخلة في أحشاء لفظ الصحة لفظ الصلاة لكان تقسيم الصلاة إلى صحيحة وفاسدة تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره. أما بناء على رأينا الذي نحن نقول بأن اللفظ موضوع للأحد من الصحيح والفاسد يكون لفظ الصلاة لهذا التقسيم تقسيم الشيء لا إلى نفسه وغيره، وإنما تقسيم الشيء إلى نفسه، فيكون بمقتضى على رأينا. شوفوا لا أقارن بين القولين، على القول بالصحيح يلزم أن يكون هذا التقسيم من تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، أما بناء على القول بالأعاب لا يلزم هذا المحذور. هذا هو الدليل الثالث. شيخ ما يحكي الشيخ يقول والله هذا التقسيم أمارة الواضح دليل مقبول، وهذا كلام صحيح، كلام مقبول وكلام صحيح وأمارة مقبولة. طبعا هنا الشيخ هواية في زاوية حرجة، لعل أكثر الأدلة فيها الشيخ محرج هو هذا الدليل، أكثر الأدلة الشيخ فيها محرج ويا دليل هذا الدليل. يقول أنه صحيح التقسيم أمارة الحقيقة، وصحيح أن اللفظ قسم الصلاة قسمت إلى صلاة صحيحة وفاسدة، يعني قبلت لك كلتا المقدمتين، لكنه أنا أقول حيث ثبت في محله عندنا الوضع للصحيح لا بد من التصرف في هذا النمط من التقسيم. ليش لا بد من التصرف؟ لما ثبت مسبقا؟ في الحقيقة أدلتنا السابقة هي التي دعتنا إلى هذا التصرف، وإلا لولا تلك الأدلة السابقة لكان هذا الدليل في حد نفسه تام. إنما توقفنا فيه وإنما تحفظنا فيه لأجل ماذا؟ لأجل ما تقدم منا سابقا، حيث تقدم منا سابقا أن الأدلة قد قامت على إثبات الوضع للصحيح. إذن التفتتم استوى الشيخ أولا، يعني أقر كلتا المقدمتين وقال هاتين المقدمتين لو كانت في أجواء في حد نفسها لكانت تنتج النتيجة الذي قلت أنت أيها الخصم بها، لكنه لا ينبغي أن نتعامل مع الأدليل في حد نفسه، بل لا بد أن نلحظ إننا سابقا قد بنينا على أن اللفظ موضوع لخصوص الصحيح. بعد تلك الأجواء لا محالة، لا بد أن هذا الدليل لا يحاسب في حد نفسه وإنما يحاسب بخلفيات سابقة، على شيء يسموه محاسبة دليل بأصول مقررة أو موضوعة، هذا محاسبة للدليل. تارة نحاسب الدليل من حيثه هو، ومرة نحاسبه بضمن شنو؟ أصول مقررة، مرتكزات، أحيانا نشوف الصناعة تنتهي بنا إلى شيء ولكنه لا نرتضي الصناعة. ليش لا ترتضي الصناعة؟ لوجود مرتكزات سابقة، تلك المرتكزات السابقة ستغير في مسار الدليل، وإلا الدليل هو لولا تلك المرتكزات لكان تاما. مثلا خل أضرب لكم مثال وجداني، مثلا لو نجي اليوم نلحظ أدلة حرمة حلق اللحية، ما عندنا دليل على حرمة حلق اللحية، نحن والصناعة نعم أكو أدلة، أعفو الشارب أعفو الشارب واترك اللحية، هذا اللسان يظهر منا أنه لئلا نتشبه بقوم اليهود، أمثال هذا التعبير، وهذا مبني على أنه إشارة إلى قضية في زمن اليهود كانوا معروفين بصفقة معينة، كانوا يحلقون لحاهم، الآن بس مو بس اليهود يحلقون لحاهم، مثل لباس الشهرة. فنحن والصناعة كان من المناسب أن ماذا نحكم؟ بجواز حلق اللحية، إذ ليس هناك دليل واضح على ماذا؟ على حرمة حلق اللحية. لكن لما نرجع إلى مرتكزات نرى أن المرتكزات تحكم علينا بلزوم إبقاء اللحية، فالدليل أحيانا صناعيا ينتهي بنا إلى نتيجة بمعزل عن المرتكزات، لكن بضم الأصول المقررة أو الأصول الموضوعة سيتحول الدليل إلى نمط آخر في البيان وفي التفسير. هذه الطريقة يطبقها الشيخ هنا. ملخص ما يقوله: بعد ما تقدم منا أن اللفظ موضوع للصحيح، هذا الدليل لا بد من تغييره وتفسيره بنحو آخر. خب يلا فسره. يقول صح، طبعا الشيخ ايش يقول؟ يقول أن التقسيم أمارة الحقيقة مع عدم القرينة، وأما مع وجود القرينة يصير التقسيم داخل في سياق الاستعمال لا داخل في دائرة الوضعية. فرق شنو؟ إذا داخل في دائرة الاستعمال، ونحن نعلم أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، فنصحح الاستعمال لكن لا نستكشف الوضع، فنقول بل يصح استعمال لفظ الصلاة في الصلاة فيصح استعمالها ولو مجازا، لا أنها موضوعة حقيقة للصلاة الفاقدة. فغير بوصلة البحث من بوصلة الوضع إلى بوصلة الاستعمال. فإذا استوى، أرجوك التفت لأن بعض المعلق على الشيخ في التعليقة مو صحيحة، الشيخ شيد يقول التقسيم في حد نفسه بوصلته الوضع. نعم عندما تكون هناك قرينة خاصة نضطر مع القرينة الخاصة أن نغير بوصلة التقسيم من مرتبة الوضع إلى مرتبة الاستعمار. مقابل إجي رأي آخر، إيش رأي الآخر إيش قال؟ شوف أنت مثل الرأي الآخر، هذا مو رأي الخراساني، رأي الآخر إيش قال؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم التقسيم في حد نفسه بقطع النظر عن القوائم بوصلته بوصلة الاستعمالي سلمكم الله، هذه نتج عليها من علامات الوضع، هذه طريقة في حد نفسها عقيمة، مو أنها طريقة مقبولة. الشيخ ما يريد يدعي هذه الدعوة، الشيخ شيد يقول التقسيم عمارة للوضع الحقيقي لولا القرينة. نعم مع وجود القرينة نرفع اليد عن بوصلة الحقيقة والوضع ونوجهها إلى بوصلة الاستعمال. أما هناك اتجاه آخر أساسا شو يقول؟ يقول أنا ليش ما ذكرت التقسيم في ضمن ذكرت التبادل، ذكرت صحة الحمل وعدم صحة الحمل، ذكرت الاضطراد، ذكرت القول اللغوي، ولم أذكر التقسيم، وذلك لأن التقسيم في حد نفسه هو ليس بوصلته بوصلة الوضع، وإنما بوصلته بوصلة الاستعمال. طبعا بس صار بوصلته بوصلة الاستعمال لا تكون أمارة تكشف عن الوضع، وإنما أمارة تكشف عن ماذا؟ عن الاستعمال. وفرق الوضع مع الاستعمال، الوضع إذا وجهناه باتجاه الوضع يعني اتجهنا في أجواء المعنى الحقيقي، أما إذا وجهناه بالاستعمال وجهناه في المعنى الأعم من أن يكون معنى حقيقي أو معنى مجازي. إذا البوصلة وجهناها إلى الأول نستكشف المعنى الموضوعي له، أما البوصلة إذا وجهناها للاتجاه الثاني نستكشف معنى عالم الاستعمال. والاستعمال كما يمكن أن يتصور في عالم الحقيقة كذلك يمكن أن يتصور في عالم المجاز. خلاصة ما قلته في الدليل الثالث، يلا أردطوا الدليل الثالث أنتقل للدليل الرابع. الدليل الثالث جنطة. بسم الله الرحمن الرحيم الدليل الثالث التقسيم وهو أمارة الوضع، هذا الدليل. المصنف أجاب قال أسلم أن التقسيم أمارة الوضع لولا القرينة، والقرينة ها هنا تامة ألا وهي ما اخترناه مسبقا، فالقرينة تلك الأصول الموضوعة والمقررة مسبقا. هذا ما أفاده المرحوم الشيخ في الدليل الثالث الرابع. يلا الدليل الرابع. الدليل الرابع يا إخوان هو تمسك بطائفتين بواسطتهما، تمسك بالأخبار، تمسك بالروايات. عن طريق التمسك بالروايات نستطيع عن شنو أن نقول أنه شنو موضوع لفظ الصلاة موضوع للأعام، موضوع للأعام. طيب يلا احكي. طائفة الأولى شنو نسميها؟ طائفة الولاية. الطائفة الثانية طائفة الحائض. عندنا طائفتين، طائفة الولاية وطائفة الحائض. طيب الولاية شنو؟ روايات الولاية شديدة مفاضل أنه الناس أمروا بأمور خمسة، صلاة وصوم وحج وخمس زكاة، الخمس زكاة واحد، وأمروا بالولاية خمسة، ولكنه السنة تركوا الولاية والتزموا بأربعة. وين محل الاستدلال؟ محل الاستدلال ماذا؟ أخذوا بأربعة. أخذوا بأربعة يعني أخذوا بأربعة يترجم ليها يعني أتوا بأربعة يعني عملوا بأربعتين يعني عملوا بالصلاة. خب إيه؟ إحنا ندري من الخارج أن الصلاة بلا ولاية صلاة فاسدة، الصلاة بلا ولاية فاسدة. خب الرواية إيش قالت؟ قالت عملوا بالسنة عملوا بالصلاة، فحكمت على صلاة السنة بأنه صلى عملوا بالصلاة، وحكمت على أنه الصائم أتى بصيامه أتى بصيامه. المفروض إذا كان الصلاة الفاسدة ليست بصلاة لازم كان يقول الله، كان يقول السنة لم يأتوا بالخمسة، مو يقول لم يأتوا بواحدة وأتوا بأربعة. كان إذا مفروض علي على رأيك شيخنا، على رأيك شيخنا الخراساني لازم كان شو تقول الرواية؟ لم يأتوا بالخمسة، لأن صلاتهم فاسدة جزماً. ليش صلاتهم فاسدة؟ صلاة السني حيث أنها غير مقرونة بالولاية، والصلاة الغير مقرونة بالولاية فهي فاسدة جزماً. فلازم كان بناء على أنها موضوعة للصحيح كيف يعبر؟ لم يأتوا بالصلاة ولم يأتوا بالصوم، بالتالي لم يأتوا بالخمسة، بينما الرواية ما قالت لم يأتوا بالخمسة، قالت أتوا بأربعة وتركوا الولاية. أتوا بأربعة يعني شنو؟ يعني وإن كانت صلاة فاسدة لكن أتوا بها. هذا معنى أن الصلاة موضوع علم للأعان. واضح تقريب الاستدلال؟ أكرره، لو قلنا بأن الصلاة موضوع للصحيحة لكان من المناسب أن الرواية تقول لم يأتوا بالخمسة، بينما الرواية ماذا قالت؟ أتوا بالصلاة. هذا معنى شنو؟ أن الصلاة تصدق على الصحيحة وعلى الفاسدة. هذا تقريب الاستدلال. وهكذا بالنسبة إلى الصوم وغير ذلك. هذا ما يرتبط بالطائفة الأولى. خب كيف يرد؟ مرحوم الشيخ يرد بردين. الرد الأول يقول أساسا الرواية ذكرت الصلاة وأرادت منها خصوص الصلاة الصحيحة، ذكرت الصلاة وأرادت منها خصوص الصلاة الصحيحة، يعني على عكس مقصودك. شلون؟ لأنه أول ما ابتدأت قالت بني الإسلام على خمسة، أقول ياه الذي بني عليه الإسلام، الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة أم خصوص الصلاة الصحيحة؟ فبلا شك إن الآثار إنما تثبت لخصوص الصلاة الصحيحة، لا معنى له. أنت وين خليت إصبعك؟ لفتوا المستدل وين خلى إصبعه؟ والآخون وين خلى إصبعه؟ المستدل وين خلى إصبعه؟ أتوا بأربعة. الآخون وين خلى إصبعه؟ بني الإسلام على خمسة. يقول بني 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 يا الذي بنى البناء على الصلاة الصحيحة على الفاسدة، لا ريب ولا شك أن الإسلام بني على صلاة صحيحة مو على الصلاة الفاسدة. يقول وبهذا خوف سيبقى احنا نشكل على الشيخ، والله هاي قرينتك جديرة بالالتفات، بني الإسلام على الصلاة أي الصلاة صحيحة، بس شلون تعالج ديش المشكلة؟ شلون تعالج ديش المشكلة؟ يا مشكلة أنه قد أتوا يقول الإمام عبر قد أتوا بالصلاة وفق فهمهم على وفق اعتقادهم على وفق اعتقادهم، يعني شنو؟ استعملت مجازا تنزيلا لما يعتقدون أنها صلاة، أو استعملت مجازا لأجل أن شكل الصلاة الفاسدة شبيهة لشكل الصلاة الصحيحة، فحمل أحد الإطلاقين في الرواية على أنه إطلاقا حقيقيا، وحمل الإطلاق الثاني في الرواية على أنه إطلاقا مجازيا. يا إطلاق حمل أحد حقيقة، قال بنية على خمسة هذا استعمال حقيقي، ولما وصل إلى وقد أتوا بها أو أخذوا بها، أخذوا بها أخذوا بها يعني أخذوا بالصلاة، مو أخذوا بالصلاة الذي بني عليه الإسلام، وإنما أخذوا بالصلاة على وفق مذاقهم وعلى وفق اعتقاداتهم. وأنا راح أغير في المنهج اللي غرض في تغيير المنهج نفس المطلب، ما عندي شيء بس أنا راح أغير. شوف شلون راح أدخل في المنهج، أنا راح أصير خراساني بلسان آخر، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذه الرواية جديرة أن تلحظ بنحوين، تارة تلحظ من حيث البناء وأخرى تلحظ من حيث الأخذ، وحيث أن البناء لا محالة أريد منه خصوص الصلاة الصحيحة، والأخذ أريد منه خصوص الصلاة الفاسدة، فالأمر لا يخلو بين أحد الاحتمالين، إما أن نقول أن أحد التعبيرين يكون قرينة على الآخر، وإما أن نقول أن الرواية لا مجال لترجيح أحد الظهورين على الآخر فتكون غامضة، ونحن في مقام رد المستدل، والدليل لا بد أن المستدل لا بد أن يدعي الدعوة. أنا يكفيني الاحتمال في تحقيق الرواية، أنا الخراساني يكفيني أقول ها هنا عندنا فقرتان داخليتان في الرواية، في الرواية كل منهما يجر إلى اتجاه غير ما يتجه إليه الاتجاه آخر، فتكون الرواية في حد نفسها مضطربة، فلا يمكن القبول بها ولا يمكن أن تجعل دليلا على المدعى، سلمكم الله. وكان من المناسب أن يتخذ هذه الطريقة، يعني ينزلها من مرتبة الظهور إلى مرتبة الغموض في التنافي الداخلي. مرحوم الشيخ ما ادعى هذه الدعوة، ليش؟ قلت لك هاي طبعا تكفي أنه ينزلها في منزلة الاتهام وينزلها في مرتبة الغموض، لأنه هو مو مستدل، هو شنو؟ هو موجه إليه الدليل، يكفيه في مقام الطعن في الدليل أن يبرز إلى جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ذاك يشحرج، الخصم يشحرج، المصنف ما يحتاج يشحرج، المصنف حكاية واحدة يقول لأبويا هاي غامضة في مالة، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. هاي طريقة كان مناسب للشيخ أن يعتمدها وبالتالي يتفادى هذه المشكلة. هو الشيخ اعتمد على طريقة أخرى، جعل أحد الظهورين قرينة على تفسير الظهور الآخر، بأن حمل أحد الظهورين على الحقيقة وحمل الظهور الآخر على التجوز، وفسر شنو أمارة التجوز وشنو تلك العلقة في المجازي. طبعا هذا بلحاظ رواية الصلاة، بلحاظ رواية الحيض، يأتي الكلام عنها فيما بعد إن شاء الله تعالى. يلا اسمعني. وقد استدل للأعم أيضا، أيضا يعني كما استدل للصحيح، بوجوه غاية الوجوه أنه بناء على الصحيح كانت أربعة، أما بناء على الأعم فهي خمسة. الوجه الأول التبادر، بأن يقال أن لفظ الصلاة يتبادر منه الصلاة الأعم من الصلاة الصحيحة والفاسدة، تبادر الأعم فيه إن التبادر إنما يصح فيما لو كان في البين جانب النوراني، وبناء على القول الأعم حيث أن أنكرنا فكرة وجود الجامع فلا مجال لفرض النورانية فلا مجال لفرض التبادل، وفيه أنه قد عرفت الإشكال في تصوير الجامع الذي لا بد منه، فكيف يصح على من لا يمكن أن يفترض الجامعية والنورانية، كيف يمكن له أن يدعي التبادل الذي يستبطن التبادل حيث النورانية، فكيف يصح معه يعني شنو؟ مع إجمال الجامع، مع غموض الجامع، مع عدم التمكن على التعرف على الجامع، مع أن الصفحة صفحة فيها غموض، كيف يصح دعوة التبادل؟ هذا أولا. الدعوة الثانية أننا نشير إلى صلاة زيد الفاسدة ونقول أنها صلاة ولا يصح أن نسلب عنها اسم الصلاة، دعوة عدم صحة السلبي عن صلاة زيد الفاسدة، إذ لا يمكن لنا أن نقول صلاة زيد ليست بصلاة، بل عدم صحة السلب بل صحة الحمل، وهذا أمارة على أنها موضوعة للأعم، عدم صحة السلب عن الفاسد. وفيه ما يقوى، ما يقوى شنو؟ إن عدم صحة السلب بالبناء على الرؤية العرفية التسامحية لا على أساس العرفية الدقية، وقد بينا سلفا أن الميزان والمعتبر هو العرفية الدقية للعرفية التسامحية. الثالث صحة التقسيم الصلاة إلى صحيح وفاسد، إلى الصحيح والفاسد، وفيه إن صحة التقسيم أمارة الحقيقة وموصلة إلى الحقيقة فيما لو لم يكن في البين قرينة، وقد بينا مقتضى ما تقدم من الأدلة السابقة على وجود
أنه وجود أدلة تثبت الصحيح، فلا بد من حمل هذا هذه التشكيلة على أنها في أجواء الاستعمال لا في أجواء الوضعي. وفيه أنه يعني أن التقسيم إنما يشهد على أن الصلاة للأعان وقت لو لم تكن هناك قرينة على كونها موضوعة للصحيح، وقد عرفت دلالتها على أنها موضوعة للصحيح، يعني أكو قرينة، فلا بد من حمل هذه التشكيلة على أنها في أجواء الاستعمال لا في أجمال، ولا فلا بد أن يكون التقسيم بملاحظة ما شنو ما أجواء الاستعمال لا ما يوضع، ملاحظة ما يستعمل فيه اللفظ ولو بالعناية لا في معرض. جيد. ومنها الدليل الرابع وهو حديث في صنفين من الروايات. الصنف الأول استعمال الصلاة وغيرها في غير واحد من الأخبار في الفاسدة، كقوله بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم. قلت الزكاة هنا أيها الأخوة لا يراد الزكاة خصوص الزكاة الذي هو ختيم للخمس، وإنما يراد الزكاة بمعنى النماء المالي الذي يعم حتى الخمس. لا واحد يجي يشكل يقول هات بين هاي الرواية يظهر منها أنه ما كان أكو خمس بالإسلام، وإلا لو كان لكان من المناسب أن يذكر ماذا؟ الخمس. واضح هذا؟ بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، ولم ينادى أحد بشيء كما نودي بالولاية. فأجاك الشاهد، أجاك الشاهد، أجاك الشاهد، فأخذ الناس بأربعة. هذا محل الشاهد، يعني الإمام فهم ماذا أو الرواية بينت على أنه أتوا بالصلاة، والحال أن لو كانت الصلاة موضوعة لخصوص الصحيح لكان شيء يقول، فلم يأتوا بالخمسة. على رأي الآخر لازم شيء يقول لم يأتوا بالخمسة، فأخذ الناس بأربعة وتركوا هذه. وهكذا ورد في هذه الرواية: فلو أن أحدا صام نهارا، فعبر عن السني أنه يصوم نهارا، مع أنه لو كان الصوم موضوعا لخصوص صحيح لازم شي يقول، فلو أن أحدا أمسك ولا يقال صام. معنى ذلك أنه الرواية حضرت على أن صوم السني صوم، مع أن صوم السني فاسد. الرواية عبرت على أن صوم السني صوم، مع أنه جزما صومه فاسد. هذا معناه أنه صوم موضوع للأعم من الصحيح والفاسد. فلو أن أحدا صام نهارا وقام ليلة ومات بغير ولاية لم يقبل له صوم ولا صلاة، فإن الأخذ بالأربعة تقريب الاستدلال، فإن الأخذ بالأربعة وهكذا التعبير بأنه صام نهارا لا يكون بناء على بطلان عبادات تاركي الولاية إلا إذا كانت أتامي موضوعة للأعمي. وقوله دع هذا نرجع إلى غد، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله.